أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة واللعنة الدائمة على هذا. إذا كان بعض بدن المصلي، المسألة الثانية عشر، إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخير، مثلا خلينا نحكي مسجد الكوف، كان تمام المسجد اللي المسقوف خارج السقف، يعني مكان ما فيش ظلال وسقف إذا خارج المسجد، فكان بعضه داخل المسجد، النص مثلا الأمامي من مقادم بدنه حينئذ داخل المسجد وظهره حينئذ خارج المسجد، أو لا الإجر اليمنى لأنه بين المسجد الكوفة صاير تقريبا، مثلا بأماكن أخرى كنت إجر اليمين خارج المسجد وإجر الشمال داخل مثلا المسجد، يعني نص داخل والنص حينئذ خارج في المسجد. إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا، يعني لم يكن بتمامه في أماكن التخيير لا يجوز له التمام. نعم لا بأس بالوقوف في منتهى أحدهما، منتهى أحده يعني أحد المساجد أو أحد أماكن التخيير، عفوا أحد أماكن التخيير، إذا كان يتأخر، إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما، بحيث يكون حال الركوع بيتأخر بس وقت اللي شو اسمه بيكون داخل تمام، يعني مثلا كما لو كان تمام بدنه، خلينا نفرض بمسجد الكوفة ما يدري واضح، وقلنا بأن المسقوف هو المسجد والخارج عن المسقوف إذا خارج المسجد، فوقف حينئذ تحت ظلال المسجد، يعني كانت تحت المسقوف في الله، لكن حال الركوع بعض حينئذ يعني بعض جسمه اللي هو مثلا من خلفه سوف حينئذ يخرج عن المسجد في البيت، بس هو فعلا واقعا صادق عليه أنه في داخل المسجد في البيت، يقول في هذه الصورة لا بأس به هيدي الفرضي. المسألة التي ذكرها الماتن فينا نصورها بثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون تمام بدنه داخل المسجد ولكن هو عم بيركع مثلا بعض بدنه لح يخرج حينئذ عن المسجد وعن المسقوف في البين، وهيدي أوضح صورها لح تكون شو اسمه مسجد الكوفي، ولعل نظر الماتن رحمة الله عليه إلى حينئذ ذلك بده يركع، فبعض بدنه حينئذ من خلفه سوف يكون حينئذ خارج المسقوف وبالتالي خارج المسجد، بس عرفا هو صادق عليه أنه داخل المسجد في العين. هذه هي الصورة اللي أشار لها مؤخرا. الصورة الأخرى لا، أن يكون تمام بدنه خارج المسجد ولكن مثلا يعني مثلا كان خارج المسقوف في البين بحال الركوع وقت بده يركع مع حالة الانحناء لح يدخل حينئذ بعض بدنه داخل حينئذ المسجد، وبالتالي أيضا حال السجود يمكن يسجد يكون، بس هو أساسا كان خارج المسجد، كان المسجد تمام المسقوف ليس إلا، وكان هو جالس يعني واقفا خارج المسجد، لكن بالركوع نتيجة الانحناء بعض بدنه سوف يدخل المسجد، أو بحالة السجود نتيجة حينئذ لوضعية السجود في البين سوف يدخل بعض بدنه داخل المسجد، بأن يكون مثلا السجود لح يطلع عنده داخل المسجد بس تمام بدنه خارج المسجد. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، هو أن يكون ابتداء إجر اليمين مثلا الشمال حتى نصور داخل المسجد، إجر اليمين مثلا خارج المسجد مثلا في البين وسط ومن هون من هذه الجهة حينئذ داخل المسجد، من هذه الجهة خارج المسجد في البين، أو لا مقادم بدنه حينئذ في المسجد من خلف كنت خارج المسجد. إذا أخذنا المسجد حينئذ بحديته اللي هو عبارة عن مثلا ما كان مسقوفا في البين، وخارج المسقوف من الدكة ومدري شو إلى آخره، هذا كله ما له ربط بالمسجد في البين. هذه ثلاث صور وثلاث شقوق. ما هو الحكم في هذه الصور الثلاث؟ أما بالنسبة للصورة الأولى التي يكون تمام بدنه داخل المسجد، ولكن نتيجة الانحناء إلى الركوع لح بعض حينئذ بعض ما خلفه حينئذ سوف يخرج عن المسجد في قلبه، هذا صادق حينئذ عليه بأنه في أحد أماكن التخيير الأربع، فيشمله الدليل المخصص الذي به نرفع اليد عن إطلاقات وجوب القصر على كل مسافر بلا أي إشكال بهذه الصورة. وهذا نظر الماتن قدس سره أنه كان بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير، ولكن بعضه حينئذ نتيجة الانحناء للركوع أو للسجود لح يخرج منه ذلك البعض، ولكن هو عرفا صادق عليه بأنه داخل أماكن التخيير، فهنا لا شك ولا إشكال أنه يكون مشمولا للمخصصات التي بها حينئذ جوزنا له أن يتم في تلك الأماكن، كما أن له حينئذ التقصير والتمام أفضل، وبه نرفع اليد عن إطلاقات وعمات وجوب القصر على المسافر. هذه الصورة بلا شك. وخروج بعض حينئذ بدانه حال الانحناء للركوع هذا لا ينافي مع الصدق العرفي لعنوان أنه في أحد أماكن التخيير الذي به تشمله حينئذ المخصصات في البين والتي بها نرفع اليد عن عموم وجوب القصر. وإن شئتم قلتم أن إطلاق الخاص شاملا له، إطلاق الخاص شاملا له في البين، ونحن نرفع اليد عن إطلاق عن عموم العام بإطلاق الخاص في الخاص حجة بكل ظهوراته في البين وبكل شراشره، ومن شراشر حينئذ الخاص هو إطلاقه لهذه الصورة، وبها نرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسلم. الصورة الثانية لا، تمام بدنه خارج المسجد لكن نتيجة انحناء للركوع لا يدخل بعض بدنه داخل المسجد أو أماكن التخيير في البين. إذا أساسا أدلة التخيير لم تشمله، المخصص لم يشمله لا بأصله ولا حينئذ بإطلاقه، وعمومات وجوب القصر على كل مسافر شاملة له بلا أي إشكال فيؤخذ بها، ولا يوجد حينئذ مزاحم ومانع عن شمول إطلاقات وجوب القصر على كل مسافر لمثل هذه الفرق. هو خارج حينئذ المسجد نتيجة الانحناء إلى الركوع له يصير في عنده الوضعية المعينة التي بها يدخل رأسه تحت مثلا في المسجد وتحت ظل المسجد وتحت سقف المسجد، هذا لا يوجب بحسب الصدق العرفي أن يكون في أحد أماكن التخيير في البين، بل هو خارج حينئذ أماكن التخيير، فعمات وجوب القصر تشمله حينئذ بلا أي إشكال ولا موجب لرفع اليد عنها في البين. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة اللي هي بعضه داخل حينئذ أماكن التخيير والبعض الآخر خارج عن أماكن التخيير، إما الشق الشمال داخل أماكن التخيير والشق اليمين خارج أماكن التخيير، أو لا مقدم بدنه داخل أماكن التخيير وما خلفه خارج حينئذ أماكن التخيير، هذا حينئذ جزما لا يصدق عليه أنه متواجد في أحد أماكن التخيير حتى يصدق عليه حينئذ أدلة التخيير وعمومات أنه مخير بين التمام والقصر والتمام أفضل له مثلا في قلبه، بل لا يصدق عليه شمول المخصص له وإطلاق المخصص له إلا إذا كان بتمامه داخل حينئذ أماكن التخيير. نعم بحركة ما يخرج بعض بدنه حينئذ عن أماكن التخيير وبعدين بيرجع، هذا لا ينافي حينئذ صدق كونه متواجد في أماكن التخيير. المعيار والميزان بهذه الشقوق الثلاثة التي أشار الماتن منها إلى شقين هو أن يصدق عرفا أنه متواجد في أماكن التخيير أو غير متواجد، ولا نبحث أنه إطلاق الخاص يشمله هنا أو لا. ليش؟ لأنه بالشق حينئذ بالشق الثاني الذي كان حينئذ هو خارج أماكن التخيير، ولكن نتيجة الانحناء للركوع سوف يدخل بعض بدني مثل رأسه مثلا في أماكن التخيير، هذا جزما لا يصدق عليه حينئذ أنه متواجد في أماكن التخيير، حتى نبحث أن إطلاق الخاص يشمله أو لا، وبه نرفع اليد عن عموم وجوب القصر على كل مسافر. إذا جزما لا يكون الأمر على هذا النحو. فالميزان هو أن يكون متواجدا في أحد أماكن التخيير في البحث، فإن كان بوضعية وبكيفية لا يصدق عليه جزما أنه متواجد في أحد أماكن التخيير، قطع ما فيك تتمسك بدليل خاص. دليل الخاص لا ينقح موضوع، دليل الخاص بيقول لك إذا كنت متواجد في أحد أماكن التخيير فأنت مخير بين التمام والقصر، والتمام أفضل لك، بس ما بيقول لك أنك أنت هون في أحد أماكن التخيير أو لست في أحد أماكن التخيير. هيدا التفتولة المسألة، هيدا حاصل النقطة التي يريد أن يشير لها الماتن قدس. إطلاق الخاص لا ينقح موضوع الخاص، إطلاق الخاص لا ينقح موضوع الخاص وأنه متواجد في أحد أماكن التخيير أو لا، وإنما إطلاق الخاص بيثبت لك السعة حينئذ في عنوان الخاص إذا ما صدق موضوع الخاص حينئذ مسبقا في البين، فإن الحكم لا ينقح موضوع، بل لا بد في المرتبة السابقة من إحراز أنه موجود متواجد في أحد من التخيير حتى يمكن التمسك به. قال قدس سره مسألة، إذا المسألة 12 إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا، النص الشمال بأماكن التخيير والنص اليمين بخارج أماكن التخيير في البحر، أو مقدم بدنه، يعني افترضنا مسجد الكوفة بس المسؤوف مقدم بدنه كان هو اللي اسمه، ومن خلفه حين كان خارج أماكن التخيير لا يجوز له التمام، لأن التمام فرع شمول أدلة التخيير له في البحر، إطلاقات أدلة التخيير يعني إطلاق الخاص لا، وإطلاق الخاص جزما وبتا لا يشمله في البين. ليش؟ لأنه بدنا ننقح الموضوع، الموضوع هو أن يكون متواجدا في أماكن التخيير بتمام بدنه، فلو كان في بعضه خارج أماكن التخيير فجزما لا يشمله حينئذ موضوع الخاص وعنوان الخاص حتى يتناوله حكم الخاص الذي به نرفع اليد عن إطلاقات عموم وجوب القصر على المسافر. هذه الصورة الأولى. نعم، هذه الصورة الثانية، لا بأس بالوقوف، لا بأس بالوقوف في منتهى أحدها، مثل ما قلت لكم يوقف بمسجد الكوفة عند الآخر السقف، يعني بأن يكون حينئذ إذا حطينا الخط مستقيم فيكون تمام بدنه حينئذ تحت السقف وداخل حينئذ سقف المسجد، افترضنا بهالكيفية حينئذ المعينة. لكن وقت بده يركع رح يظهر بعض مقادم بدنه إلى مثلا الخارج مثلا في البين، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها، لا بأس بالوقوف منتهى أحدها في البين إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود، لكن بحيث يكون يعني بحيث يصدق الموضوع وتواجده في أحد أماكن التخيير، بحيث يكون تمام بدنه داخلا من حالهما، هيدي اللي أشار لها الماتن. خلنا نفترض بنفس مسجد الكوفي، هيدا الحيط اللي من قديم مش موجود، ما كانش من خلف ما فيش حيط ومن أمام ما فيش حيط، فوقف على شو اسمه يعني وين المحراب عند حائط المحراب في قلبه وبلش بالصلاة، ولكن حاله بطول لح يقدم جسمه شوي بس لح يرجع ينهض ويصلي كما هو، هنا حينئذ لا بأس به. فإطلاق ليش؟ لأنه متواجد في أماكن التخيير، فإطلاق دليل الخاص يكون شامل له وهو محكم ومقدم على عموم وجوب القصر على المسافر. نعم، إذا كان بتمام بدنه خارج المسجد مسجد الكوفي ولكن بالركوع نتيجة الانحناء لح يدخل مثلا بعض رأسه وبعض بدنه إلى المسجد ولح يرجع يختفي فيها جزما لا يكون داخل أماكن التخيير حتى يشمله إطلاق الخاص الذي به نرفع اليد عن عموم وجوب القصر على المسافر. هلأ نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها. يقول السيد الفيروز أبادي فيه تأمل، السيد المرعش يقول التوسع في التخيير بهذه المسألة لا تخلو من إشكال. المسألة مش توسع في التخيير، المسألة مش توسع في التخيير، المسألة أن عنوان موضوع الخاص يشمله ولا لا. إذا جزمنا بشمول موضوع الخاص له وعنوان الخاص اللي هو أنه متواجد في أماكن التخيير، في ساعة الخاص يشمله، وبه نرفع الجد عن عموم وجوب القصر. مش توسع في التخيير، وإنما عنوان الخاص وموضوع الخاص يشمله ولا لا. إذا كان متواجدا بتمامه بس تخرج بعض أطراف بدني حال الركوع، إذا جزم الحين إذا في أماكن التخيير. هلأ لا حتقولوا لي جيبنا من قبل الضاولة تحكي لنا فوت فرد مرة عن وسط المسجد إيش لحتى يوقف الوقف الدقية والرياضية في مسألة وعراضة الماتن نخزئها ولا إيه مفش. لاحظ نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها، يعني في جهة القبلة، يعني المأخوذ مثل بالنسبة لمسجد الكوفة. قلت لكم الماتن رحمة الله عليه وتلعب ينظر كأنه المنظور عنده مسجد، لأنه بالكوفة منتهى مسجد الكوف في البيان، لأنه هو جهته إلى جهة القبلة. بعدين الرواق وما هو خارج ومدري شو هذا ما إلوش مدخلية بمسجد الكوف، يعني في جهة القبلة السيد الحكيم والشيخ الآملي. وفينا نفرضها صورة تاني، هو من قديم من عند المحراب وإلى آخره، أساسا ما فيش عنا حينئذ حائط في البيان، فوقف تمام بدنه تحت سقف مثلا المسجد بحيث حال الركوع يمكن كان يخرج بعض حينئذ، مقدم بدنه مع الرأس إلى خارج حينئذ المسجد، بس يصدق أنه متواجد داخل. المعيار والميزان مش التوسعة في التخيير كما علق بعضهم، وإنما المعيار والميزان أن موضوع الخاص وعنوان الخاص يشمله أو لا يشمله في المحكم. هذا تماما يرتبط بالمسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر، طيب هو مخير بالنسبة للصلاة، بالنسبة للصوم مخير أو ليس بمخير؟ قال قدس سره لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور. إذا التخيير ذكرنا أنه مخير بين التمام والقصر، إذا ما بيشمل أيضا الصوم بأنه مخير بين أنه يصوم أو أنه شو ما يصوم، بل الصوم فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا بيصوم شهر رمضان وكذا في غير صوم شهر رمضان في البين. لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، نحكيني بين التمام والقصر، وأنه الأفضل له التمام في الأماكن والبقاع الأربعة، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة، يعني إلا إذا حقق موجب حتى يصحح الصوم وهو نية الإقامة، أو بقي مترددا 30 يوما. هيدي اللي ذكر الماتن في البين. إن قلت في المقام ليش؟ لأنه نحن الدليل الأساسي هو أنه إذا سافر قصر، وإذا قصر شو أفطر في البين، ولا نخرج عن هذه القاعدة إلا بمخصص، والمخصص ورد فقط وفقط بالنسبة للصلاة في أماكن مخصوصة، أنه في الصلاة يخير بين التمام والقصر إذا كان في الأماكن الأربعة المذكورة. هذا اللي يتقدم وهذا ورد فيها، فنرفع اليد عن عموم وجوب القصر. وأما بالنسبة للصوم ما في عند أدلة التخيير حينئذ تشمل ذلك، وبالتالي فنبقى نحن وعمات من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا بالصوم الواجب المعين أو صوم شهر رمضان، في غيره لأدلة خاصة أنه مثلا لا يصام في السفر بالشكل اللي هو معه، بل لا يكون مشروعا الصوم حينئذ في السفر، بنفس النكتة بأن الإفطار هو هدية من الله، وأنه هذه الهدية إذا أعطاها شخص لشخص ما بيرد عليه، فكذلك لا يرد على الله حينئذ ذلك، فيكون الإفطار عزيمة ولا يكون الإفطار على نحو الرخصة. كيف التقصير يكون عزيمة ولا يكون رخصة؟ كذلك الحال. نعم بالنسبة للأماكن الأربعة لشرافة حينئذ تلك البقاع أنه يكون على نحو الرخصة وليس العزيمة، وبيكون مخير بين التمام والقصر في البحر. وأما في غير ذلك اللي هو الصوم، لا، الصوم يبقى مشمولا تلك الحدود. إن قلت في نحن عندنا شيء بدلل حينئذ على أن المخصص لا يكون مقصورا فقط وفقط على الصلاة، بل يشمل أيضا الصوم في البحر. ما هو الدليل في البيان؟ الدليل هو الروايات الموجودة في باب الصوم بعضها، وفي عنا هون في كتاب الصلاة تذكروا في الباب الخامس عشر. الباب الخامس عشر لحني خلكم أوضح شيء، الحديث السابع عشر وهي صحيحة معاوية بن وهب، إسناد الصدوق رحمة الله عليه عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام 10 أيام فأتم الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون 10 فقصر، وإن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد ولم تجمع على 10 فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا أتم الشهر أو إذا تم الشهر فأتم الصلاة. قال: قلت: إن دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم 10، قال: قصر وأفطر. قلت: فإن مكست كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر كله وأقصر؟ قال: نعم. هذا، وفي بعض نسخ ما واحد، هذا الشاهد هون رينا الربية بس لنوصلها، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. إذا قصرت أفطرت، بالمفهوم إذا لم تقصر لم تفطر في قلبه، وإذا أفطرت قصرت أيضا، إذا لم تفطر ما بتقصر إنما بتتم. إذا قصرت رحت مثلا على المدينة أو على مكة أو على المسجد الحرام أو على المسجد النبوي أو على مسجد الكوفة أو الحرم الحسينين، قال له هونك إذا قصرت هونك أفطرت. طيب أنا أبدش قصر هونك بدي تم، فشو فلك حين إذا أنك شو تصوم، لأنه بيجعل الملزم ما بين التقصير والإفطار، كما أنه بيجعل الملزم بين الإفطار والتقصير. إذا قصرت أفطرت، كما أنه إذا أفطرت شو قصرت. فهون أنا وصلت على الحائر الحسين سلام الله عليه، بدي أتم، مش مخير بين تمام قط، اخترت التمام، فلا يصدق إذا قصرت أفطرت، إنما بالمفهوم يعني إذا لم تقصر، مش لم تقصر بأنك ما صليت، لم تقصر بأنك أتممت في البين، فسعت شوي صم في البين، أو لا أقل لك حينئذ أن تصوم. هذا اللي قد يدعى في المقام، قد يدعى مثل هذه الدعاء. الجواب عن هذا الكلام هو أنه يعني بحسب الفهم الأولي في البين، أنها بتجعل الملازمة بين فعل المكلف و بالنسبة للإتمام والقصر ومسألة الصوم وعدم الصوم والإفطار، يعني كأنه ها ابتداء إذا قصرت أنت قصرت فشو، فمش إذا قصرت إجا عبيلك، إذا قصرت وكنت وظيفتك حين إذا التقصير، مش واحد يمكن يقصر هو ببيته فهو لحتى يهرب من الصوم شو بيعمل؟ ما قال الإمام إذا قصرت أفطر، فأني هلأ بدي قصر بالصلاة فبقوم بفطر، لا، قصر وكان التقصير شو وظيفته في البين فأفطر، وإذا ما قصرت بأنك أتممت فبدك شو فيك تصوم في البين. بالمنطوق إذا قصرت أفطرت، بالمفهوم إذا لم تقصر يعني أتممت في البين، بعبارة أخرى فحينئذ شو صوم ولك أن تصوم في البين. هذا اللي قد يترى، إلا أن هذا الكلام غير تام. ليه؟ لأن الملازمة بعمرها، لأن الشرع بيجعل ملازمة حينئذ بين أمرين بشيء هو من وظائف المولى مش من فعل المكلف. الفعل المكلف يكون الأثر الكاشف حينئذ عما هو وظيفة المولى. وظيفة المولى هي وظيفة التشريع في البين. يعني بعبارة أخرى، إذا قصرت أفطرت يعني في تلازم بين التقصير والإفطار وبين الإفطار والتقصير في البين، كما أن هنالك تلازم بين التمام والصوم. بس هذا التلازم على أي أساس؟ على أساس ما هو عند المولى من تشريع وتقنين في قلبه، يعني باعتبار أن موضوع القصر والإفطار واحد، موضوع الصوم والتمام حينئذ واحد. إذا ما تحقق الموضوع فصدق عليك، خليك معي، فصدق عليك عنوان المسافر في قلبه. فشو رح تكون وظيفتك؟ التقصير. فحينئذ شو تفطر فيه؟ ليش؟ لأن الموضوع ما هو الموضوع الذي حتم عليك التقصير فقصرت تفطر، ما هو الموضوع الذي حتم عليك التقصير فقصرت هو اللي بيحتم عليك شو الإفطار في البين، فينبغي لك أن تفطر. ما عم تجعل ملازمة بين فعل المكلف اللي هو التقصير والإفطار. فعل المكلف ما إله مدخلية بما هو من شؤون المولى ووظائف المولى، هو بيان حينئذ الحكم، حكم المولى. ما عم بيجعل ملازمة بين ما يفعله ويمارسه المكلف خارجا و مثلا من إفطار ومن مثلا تقصير في قلبه، سواء بحسب الشرطية الأولى اللي هو إذا قصرت أفطرت، أو الشرطية الثانية وإذا أفطرت قصرت، لأنه عم بيجعل التلازم من الطرفين، مش من أحد الطرفين دون الآخر، من جانب الإفطار للتقصير، من جانب التقصير حينئذ للإفطار في قلبه. إذا كان الإفطار مشروعا في حقيقة بأن تم موضوعه اللي هو أنت مسافر وكنت متلبسا بالسفر، هذا هو الموضوع اللي بيحطم عليك حينئذ شو الإفطار في البين. وهكذا بالعكس، إذا أنت أفطرت لأنك كنت مسافرا، بهالنقطة الملازمة بين تشريعين، بين تشريع الإفطار تشريع التقصير لكونك مسافر لتحقق موضوع التقصير يعني السفر في البين، وبين مسألة حينئذ الإفطار في المقام، هيدا اللي يمكن حينئذ أن يفهم. وبالتالي هيدي ما إلى ربط بمسألتنا. ليش؟ لأنه بمسألتنا حينئذ مش المشرح حينئذ هو بحقه، الموضوع الثابت بحقه هو أنه مسافر، ووظيفته حينئذ القصر، غايته لشرافة البقعة حينئذ خيره بين التمام والقصر. لو جاء بالتمام عم يجي بالتمام مش من باب أنه مش محقق موضوع حينئذ الإفطار، عم يجي بالتمام من باب أنه حينئذ الشارع حينئذ خيره، أو فقل يأتي بالتمام من باب أن التقصير على نحو الرخصة وليس على نحو العزيمة لشرافة تلك الأماكن في قلبه. وأين هذا مما نحن؟ نعم، لو كان مفاد صحيحة معاوية ابن وهاب هو عم تجعل الملازمة بين فعل المكلف للتقصير وفعله للإفطار وترك الصوم في البين صح، إذا أني مخير بين التمام والقصر واخترت التقصير فبفطر، طيب اخترت التمام فلازم صوم صح، بس المفاد الرواية مش هيك. ليه؟ لأن ليس مفاد الرواية عم تفرض تلازم وترابط على مستوى التشريع والتقنين، ولا يكون التلازم والترابط قائم على أساس ما يفعله المكلف في قلبه، بل قائم على أساس ما تنقح من موضوع حينئذ لهذين الأسرين، أعني التقصير والإفطار، وموضوع هو كونه مسافر فيه. إذا مسافر ولا ليس مسافر؟ إذا كان مسافرا حينئذ وشرع له التقصير فيشرع له الإفطار، شرع له التقصير سواء قصر أو لم يقصر، حتى لو مصر يعني لو كان مسافر وركبت براءه مش من الأماكن الأربع وركبت براءه سن أعوج بده يتم الصوم، فبيجي بيقول له ساعتها انه ابي صدق حقق الشرطيه لانك انت شو انت اتميت وما قصرت له. ان كنت مسافرا وقصرت فافطر، واضح؟ ان كنت سواء قصرت او لم تقصر، صليت ولا ما صليت، او صليتها تمام او صليتها قصر، انت بدك شو تفطر في قلبك، واضح؟ فتقدير الروايه هكذا، اذا كنت مسافرا وشرع في حقك التقصير وبالتالي قصرت، يعني مفروض هيك لأنك تتبع الحكم الشرعي، فساعتها شو تفطر في قلبك. فلا تلازم قائم على أساس ما يختاره وينتخبه المكلف من فعل في قلبه. هنا في المقام هذا التلازم رح يكون منتفن جزما. ليش منتفن هذا التلازم؟ لنقطة واضحة. ليش؟ لأنه هنا هو رح يختار التمام، واضح، وهو رح يختار حينئذ القصر، من دون أن تكون يختار، مش إنه هذا مش مشروع له، مشروع له، ولكنه سوف يفرض التلازم على مستوى حينئذ الفعل والموضوع الخارجي، وليس حينئذ على مستوى التشريع والتقنين، وهذا خارج طرا حينئذ عن مفاد الرواية في علمه. حتى لا نطيل حينئذ في هذا الجانب، فحينئذ هذا التلازم منتف في البين، وبالتالي لا يمكن أن يستفاد منه. وقد يستدل على نفي هذا التلازم أيضا بما هو في الباب 25 اللي قرأناه عليه في الرواية 17 وعن المجلد 5 صفحة 547 الرواية، وعن عدة من أصحابنا الكليني رحمة الله عليه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن، رواية موثقة، سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين، يعني في أماكن التخييم، سألوا عن الصلاة والصيام، فقال: مش أتمهما، فقال: أتمها ولو صلاة واحدة. سألوا عن الصلاة والصيام والإمام أجاب فقط عن الصلاة، وقال: أتمها ولو صلاة واحدة، وسكت عن الصيام. شو بنستفيد منه؟ إنه الإتمام وإلى آخره يعني أن العزيمة في التقصير تكون منتفية فقط بالنسبة للصلاة، وأما العزيمة بالنسبة للإفطار لا تكون منتفية بالنسبة للصلاة. إذا حاصل ما يمكن أن يستفاد، هذه الرواية إن لم ترقى لمستوى الظهور لا أقل فيها إشعار بعدم مشروعية حينئذ إتمام الصوم، عدم الصوم حينئذ في الحرمين بوصفهما أحد أماكن التخيير. فهو أتمها ولو صلاة واحدة، أما الصوم لما سكت عنه، يعني ما هو في مقام أول شيء عبين سأل وظيفته حينئذ البيان، وسكت حينئذ عنه، هذا إخلال بالوظيفة جزما له، وإنما تعويلا على عمومات من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بينت بالآية الشريفة وبالروايات التي شرحت الآية وغيرها من الروايات التي تناولت الصوم المستحب والصوم الواجب القضاء وإلى آخره. فهذه حينئذ يرجع لها في مظن، لا سيما أن السائل عثمان ابن عيسى، يعني في دعوة أنه من أحد صح هو الرواس، ولكن في دعوة أنه من أحد أصحاب الإجماع اللي هي الطبقة الثانية حينئذ في البيت. سألت أبو الحسن عن إتمام الصلاة والصيام في الحرم، المسؤول عنه الصوم والصلاة مش بس الصلاة، فقال: أتمه، سكت عن الصوم. طيب هذا إخلال حينئذ بالوظيفة، لأنه عليه حينئذ يبين وسكت، سكت تعويلا على ما دل على عدم مشروعية حينئذ الصوم في السفر، وأن أماكن التخيير حينئذ إنما ترفع العزيمة بالنسبة للصلاة للتقصير في الصلاة، ولا ترفع العزيمة بالنسبة للإفطار بالنسبة للصوم، بل يبقى على ما هو عليه في أبعد، تعويلا على ما دل على وجوب الإفطار على المسافر في البحر. هذا حاصل ما يستفاد من الرواية. هل قال: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا 30 يوما. الشيخ كاشف الغطاء بحث مسألتين: وهل تسقط نافلة الظهرين أو تدور مدار إتمامها؟ وجهاني يأتي التعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. بعد في عنا مسألتان يا إخوين، وإذا مع مسألة الشيخ كاشف الغطاء اللي هي نفلة الظهرين والعشاء بصيروا 3 مسائل، وإنتوا من هلأ معلش بس هالكلمتين، وإنتوا من هلأ الأغلب عم يحكي بالإرث، هيدا اللي شفناه من الإخوين. هلأ الإرث مليح، يعني الله يطول بأعماركم جميعا، والإرث مليح، بس في أشياء يعني مش ما فيش نكات فقهية يعني في عنا مثلا بالمعاملة، هلأ العقد الفضولي شوي يمكن هيك، يعني مجرد ما تسمع العقد الفضولي وكذا هك شوي في عندكم معاملات كتير يعني ضرورية وسيالة في البين، وهي موطن ابتلاء بالنسبة لنا. انتو هلأ إذا أبيتوا إلا بدكم الإرث من العين اليمين قبل الشمال، بس في عنا في مثل المضاربة، المزارعة، المساقات، عن البيع الفضولي، كليات فقه العقود، مدري شو، وهذا في عنا أشياء كتير الواحد يشتغل فيها. هلأ مش بس في عندكم كمان بالفروع العلم الإجمالي بالنسبة للصلاة اللي هو بالنسبة للخلل في الصلاة، انتوا فكروا وتأملوا فيها. إذا أصريتوا على الإرث اللي بتأمروا بيصير، وإذا لا صار في حل للموضوع، نحن بخدمتكم الحمد لله.